بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: السؤال الثاني عشر: ما هي محظورات الإحرام، أي الأشياء التي يمنع منها المحرم بعد إحرامه؟ الجواب: محظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يكون مشتركا بين الرجال والنساء، ومنها ما يكون خاصا بالرجال، ومنها ما يكون خاصا بالنساء. الأول مشتركة بين الذكور والإناث، وهي إزالة شعر الرأس، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبعض أهل العلم يقول: الأحسن أن نعبر بتعبير القرآن فنقول حلق شعر الرأس، لأن الله قال ولا تحلقوا، ما قال ولا تزيلوا، ولكن زدنا إزالة حتى يشمل ما أزيل به شعر الرأس، سواء بالحلاقة أو بغيره، حتى بالنتف، حتى بالمشط إذا تعمد الإنسان أكثر، وكلما تحرك قليل ينفر رأسه حتى يتساقط الشعر، هذا خطأ، هذا لا يصلح. فإزالة شعر الرأس بأي نوع من أنواع الإزالة، أو حتى ببعض المواد التي تزيل الشعر. ثم قيد هنا بشعر الرأس، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم، ما قال ولا تحلقوا شعوركم، لا، قال رؤوسكم. قال: وقاس الجمهور عليه شعور البدن. جماهير أهل العلم يقولون كل شعر في الإنسان لا يجوز إزالته بعد الإحرام. ما هو الدليل؟ قالوا شعر الرأس. طيب والبقية؟ قالوا قياسا على شعر الرأس. قال: والصحيح أنه لا يقاس عليه، وهو قول داود وابن حزم، ورجحه شيخنا الوادعي والعلامة العثيمين لعدم وجود الدليل الصريح بذلك. القول الأول هو المشهور وعليه العمل، حتى قال الشيخ العثيمين: لو تركه كان أفضل، لو ترك شعور البدن كان أفضل، خروجا من الخلاف، وإلا ليس فيه دليل صريح، إنما هو مجرد القياس. ومعنى ذلك لو أن إنسان تأذى من شعر الإبط، نسي أن يحلقه في الميقات فنتفه وهو في عرفة، هل وقع في محظور؟ الصحيح أنه لم يقع في محظور، ولكن كما تقدم أن من مستحبات الإحرام ماذا؟ من مستحبات الإحرام عند الإحرام أن يفعل ماذا؟ يتنظف، يحلق الأعانة وينتف الإبط ويقصر الشارب، إذن فلا يحتاج إلى حلق شعر غير شعر الرأس وهو محرم. وما دام أن المسألة خلافية وأن الجماهير على المنع، فالأولى كما قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: الأولى ألا تحلق ولا تزيل شعرا، سواء كان من الرأس وهذا بالإجماع، أو من باقي شعور البدن وهذا قاسه الجماهير على شعر الرأس. لكن لو أن إنسان وقع في هذا ونتف من يده أو من رجله أو من إبطه شيئا من الشعر، لا نستطيع أن نقول أنه لا بد أن يأتي بفدية، لعدم وجود الدليل الذي يخص ذلك. قال: اثنين، الطيب. من المحظورات الطيب، وتقدم لنا أن الطيب أولا في ماذا؟ من المستحبات. قال: لحديث ابن عباس في البخاري ومسلم في قصة الذي وقصته ناقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه. والحكمة في ترك الطيب هو الابتعاد عن الترفه وزينة النساء وزينة الدنيا وملاذها، ويتجه إلى الآخرة. والطيب يمنع منه في بدنه وثيابه، أو استعماله في أكل أو شرب أو في المنظفات. المهم بعد أن يحرم لا يجوز تعاطي الطيب، بأي شكل من أشكاله، سواء يضعه في بدنه أو في ثيابه أو في طعامه أو في شرابه أو فيما يغسل به يديه. إذن فالطيب على قسمين: طيب سنة ومستحب، وطيب محظور ومكروه. أما المستحب فهو قبل الإحرام، قبل أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة. وأما المحظور والممنوع فهو بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإنه لا يصلح له أن يتطيب بأي نوع من أنواع الطيب. بقي أنه مر بنا بالأمس أنه إن علق في شعر رأسه شيء من الطيب فأصابه عند وضوئه بيديه، فالصحيح أنه أن هذا مما يعفى عنه، هذا مما يعفى عنه. وهنا قلنا أو استعماله في أكل أو شرب أو في المنظفات، لأن من الناس من يتساهل في هذا الجانب لا يتطيب، لكنه يستعمله في الشاي أو القهوة أو يستعمله في المنظفات كما سيأتي. المنظفات مثلا قد يحصل تساهل من المعتمرين أو الحجاج، وخصوصا الذين يمرون على المواقيت البعيدة، فإنه يضطر في طريقه إلى أن يأكل يتغدى أو يتعشى في بعض المطاعم، كمن يخرج مثلا من المدينة من ذي الحليفة فيحتاج إلى أكل في الطريق غدا أو عشاء، فيدخل مطعم ويتعشى، فإذا انتهى ذهب يغسل يديه، وعند غسل اليدين ربما يغسل ببعض المنظفات التي فيها نوع من الطيب، وهذا لا يجوز. فإذا تنبه لهذا. قال العثيمين رحمه الله في منسكه، ومنسك الشيخ العثيمين منسك جميل، كتاب صغير: ومن ذلك خلط القهوة بالزعفران والشاي بماء الورد، لأن هذه تعد من الطيب، وهم يجعلون، بعضهم يجعل في القهوة زعفران ويجعل في الشاي ماء الورد، مع أن هذا بعضهم خالف فيه. وقال في الشرح الممتع: إن بقيت الرائحة في القهوة فلا يشربها، يعني إن وضع زعفران في القهوة وبقي رائحة الزعفران لا يستعمل القهوة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وإن ذهبت الرائحة فالشيخ العثيمين يقول لا يضر. قال: وأما الصابون الممسك، الصابون الممسك، ما معنى الصابون الممسك؟ صابون فيه رائحة المسك، هل يجوز استعماله للمحرم؟ قد يقول قائل: المحرم يذهب للحج، ما دخل الغسل الآن؟ قد يحتاج إلى الغسل وهو محرم، سواء في الحج فهو سيمر عليه أيام في الحج يحتاج أن يغتسل، أو في العمرة لأنه قد لا يصل إلى الحرم مباشرة فقد يتأخر في طريقه، فهل يجوز أن يستعمل الصابون الذي فيه شيء من روائح الطيب سواء المسك أو غير المسك؟ قال: فيقول ابن باز رحمه الله: الأولى تركه، هكذا تعميما، ما دام فيه روائح يترك. ولهذا تجدهم يبيعون في المواقيت نوعا من الصوابين التي ليس فيها رائحة المسك ولا تلك العطور، ويأتون بأردى أنواع الصوابين في المملكة العربية السعودية، ربما يأتون بأنواع تعبانة لأنها رخيصة وهم يريدون جمع المال. قال: وقال العثيمين في منسكه: لا يستعمل إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، يعني إذا ظهرت رائحة الطيب في الصابون كانت واضحة، فبعض الصوابين تغتسل بها وتخرج من الحمام، الناس يشمون منك كأنك استعملت مسكا أو عودا أو وردا أو نحو ذلك، فهذا لا يستعمل. وقال في الشرح الممتع: لا يعد من الطيب. إذن المسألة فيها اضطراب، هل يجوز استعمال الصابون المطيب الممسك أم لا؟ وفي نوازل الحج للشلعان، وكتاب الشلعان هذا قد أشرنا إليه في بداية الدرس أنه كتاب طيب، كتاب جميل، مجلد ضخم في المسائل التي حصل فيها الخلاف من النوازل في الحج. ثلاثة أقوال في مسألة الصابون الممسك. وما دام أن في هذا الخلاف فالأولى للمحرم أن يبتعد بالكلية وينظر له صابون ليس فيه رائحة. قال: الأول الصابون الذي لم يتخذ للتطيب جائز، وما اتخذ للتطيب فلا، وهذا قول المالكية وظاهر فتوى العثيمين، يعني ما دام أن هذا الصابون إنما يستعمل للتنظيف وإن كان فيه رائحة، لكن الناس لا يستعملونه للتطيب، إذا أراد الإنسان يتطيب ما يذهب يغتسل بهذا الصابون، هذا لا بأس. وأما ما قصد به التطيب من الصوابين فهذا لا. وقد جاء في بعض ما يسمى بالشامبو فيه أنواع فيها رائحة المسك، يعني عمدا يصنعون فيها رائحة المسك حتى يغتسل الشخص فيكون عنده رائحة المسك، فهذا هو المقصود مثل هذا. أما أنه يكون فيه شيء من الرائحة لا تقصد للتطيب، فأصحاب القول الأول يقولون لا مانع. الثاني، يجوز استعمال الصابون المطيب إن غلب عليه الصابون، وإن غلب عليه الطيب فلا، وهذا قول الحنفية وظاهر فتوى ابن باز، وهي قريبا فتوى العثيمين في القهوة المخلوط بها الزعفران، إذا كان رائحة الصابون أكثر من رائحة الطيب فلا بأس. الثالث، لا يجوز استعمال الصابون المطيب مطلقا سواء كان جعل للتطيب أم لا، غلب الصابون أم لا، وهذا قول أبي حنيفة ومذهب الشافعي والحنابلة وفتوى محمد بن إبراهيم رحمه الله وعبد الرزاق عفيفي، وهذا هو الأحوط، ما دام أن فيه رائحة فابتعد عن هذا الصابون. قال وما فاح من الكعبة لا يضر، يعني لأنهم يطيبون الكعبة، فما ظهر منها وشمه المعتمر أو الحاج وهو محرم لا يضره، وإن شم هذه الرائحة فإن هذا لا يضر. وتطيب الحجر الأسود خطأ، وهذا قول الشيخ العثيمين، يمنع من استلامه، تطيب الحجر الأسود خطأ يمنع من استلامه، فإن المحرم لا يمس الطيب، وبعضهم يأتي كما يصنع ذلك الذي يسمى بالقرشي وغيره، يأتي بالعود ويصبه في الحجر الأسود، بعد ذلك يأتي المحرم يقبل الحجر ويمتلئ فمه بالمسك أو بالعود وهو محرم، وهذا خطأ. انتهينا من هذا وهو التطيب. الثالث، لبس القفازين، وقد نقل الإجماع على تحريمه على الذكر والأنثى. قوله قد نقل الإجماع، الذي يقرأ في كتب الخلاف يجد أنه قول الجماهير وأن الإجماع ليس بصحيح، وقد خالف في هذه المسألة عطاء والثوري وأبو حنيفة وبعض الشافعية، فقالوا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين، فإذا المسألة ليس فيها إجماع وإنما نقل الإجماع، والصحيح أنه قول الجماهير وهو الصحيح، هو قول الجمهور لكنه الصحيح أن المرأة لا تلبس القفازين. قد يقول قائل ما الذي أدخل الرجل، نحن نتحدث عن الأنثى، طيب الرجل ما دخل القفازين في الرجل؟ الجواب أن كل ما يلبس في الأيدي له حكم القفازين. صحيح أن الرجل لا يلبس في سفر ولا حضر ولا حج ولا عمرة لا يلبس قفاز المرأة، لكنه قد يلبس ما يشابهه، بعض الناس يكون عنده شيء في يده فيحتاج إلى أن يلبس ما يغطيه من الشمس، وبعضهم عنده بعض الأمراض فيحتاج أن يغطي يديه من البرد، فهل يجوز للرجل أن يلبس على يديه كما تلبس المرأة من القفازين؟ الجواب الحكم واحد، لا يجوز للرجل ولا للمرأة. وفي حديث ابن عمر في البخاري مرفوعا ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، والحديث في الصحيحين لكن هذه الرواية في البخاري. عند من هذا السؤال عندك يا ماجد، متى تلبس المرأة مثل الرجل؟ معروف أن لباس المرأة يختلف عن لباس الرجل، ولا يجوز لها أن تتشبه به، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، لكن متى يلبس الرجل لبس المرأة وتلبس المرأة لبس الرجل؟ بعد الموت. نعم، وإن كان ليس لباسا لكن يستوي الرجل والمرأة في الكفن، وأما في الحياة فيختلف في الحج والعمرة وغيرها. قال الرابع، الخطبة وعقد النكاح، النكاح وما يتبع ذلك، النكاح وما يتبع ذلك من عقد وخطبة وحتى الولاية. يعني قد يقول قائل أنا لا أتزوج ولا أكون والد المرأة ولا أيضا المرأة، لكن أكون وكيل، وكيل شخص في زواج وأنا محرم، هل يجوز هذا؟ الجواب لا، فلا يجوز النكاح وتوابعه في الحج والعمرة لمن كان محرما بهذا القيد. لحديث عثمان رضي الله عنه في مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، حتى فإن حصل النكاح حال الإحرام فالعقد فاسد عند الجماهير. طيب هذه المسألة كما ذكرنا عند الجماهير، هذا الكلام كله عند الجماهير، وقد اختار هذا جمع من المحققين كشيخ الإسلام وابن القيم والذهبي والنووي وابن حجر والشوكاني وأئمة العصر. وخالف في هذه المسألة عطاء والقاسم وعكرمة والنخعي والثوري وأبو حنيفة، وجوزوا ذلك للمحرم، وصح عن ابن عباس وصح عن ابن مسعود، والصحيح القول الأول الذي هو قول الجماهير. ابن عباس ومن إليه في هذه المسألة استدلوا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة، قال تزوجها وهو محرم، هكذا يقول ابن عباس. وقد بين أهل العلم أن ابن عباس وهم في هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس بمحرم، وهذا الذي أثبتته ميمونة كما في صحيح مسلم، وهي صاحبة الشأن وصاحبة القصة، وهي أثبت في هذه المسألة. المرأة هي التي تزوجت فهي أعلم متى تزوجت، وأيضا أبو رافع كان الوسيط بينهما يثبت ذلك. فالذين قالوا بجواز الزواج للمحرم استدلوا بحديث ابن عباس، وقد بين أهل العلم أن ابن عباس وهم رضي الله عنه، اجتهد في هذه المسألة فوهم. من الذي قال من أهل الأهواء لما ذكر هذه المسألة؟ قال طلع الزول القلطان. من هو؟ قال طلع الزول القلطان، يعني ابن عباس. نعم، حسن الترابي الذي كان يقول عنه الشيخ مقبل، كان يقول ترب الله عيونه، ترب الله وجهه وعيونه، كان يدعو عليه بشدة حسن الترابي. فهو يطعن في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، زنديق وهو من الإخوان المسلمين. فالإخوان المسلمون حظيرة الزنادقة والنصارى والمبتدعة والضلال وإلى آخره، فيهم النصراني وفيهم اليهودي وفيهم الزنديق وفيهم الصوفي وفيهم الشيعي وفيهم كل شيء، يدخل فيهم كل شيء، فلا يستنكفون من أحد، المهم أن يكون عنده بطاقة ويوالي ويعادي من أجل حزبهم فحياه الله. قال الخامس من المحظورات: الجماع ومقدماته كالقبلة والمس بشهوة، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. بالنسبة لآخر الفقرة الأولى: فالعقد فاسد عند الجماهير، سيأتي أيضا مفسدات الحج في موضع آخر. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فالرفث المراد به الجماع ومقدماته، حتى الكلام الذي يدعو إليه يمنع منه، وخصوصا عند النساء الكلام الذي يكون حول الجماع ونحوه لا ينبغي للمحرم حتى مجرد الكلام. ذكر الشيخ العثيمين وأظن الشيخ الفوزان أيضا في شرح المناسك، قال حتى الاستماع، بعض الناس يستمع لبعض الأخبار وتأتي بعض الأغاني التي تتحدث عن الزواج ما زواج وفيها شيء من الفتنة، قال هذا لا يجوز في غير الحج وتزداد حرمته في الحج. وهكذا النظر إلى التلافز أو إلى الجوالات التي فيها ربما صور المتبرجات هذا وإن كان محرما في غير الإحرام لكنه يزداد حرمة في حال الإحرام، يزداد حرمة في حال الإحرام. فإن حصل الجماع، إن حصل الجماع هذا ممنوع من محظورات الإحرام، فإن حصل الجماع فإن هذا ربما يحصل أحيانا من العجم الذين يجهلون دين الله عز وجل، فبعضهم يعني يترقب أن يأتي أهله في مكة، لماذا؟ قال للبركة. فإذا حصل هذا فالحج فاسد، فالحج فاسد بالإجماع. نقل ذلك ابن المنذر، هذه الفائدة ليست في الكتاب، زيدوا هذه الفائدة، ابن المنذر ينقل الإجماع أن من جامع أهله وهو محرم فحجه فاسد. خالف في هذه المسألة الشوكاني في السيل الجرار، وقوله مردود لأنه لم يسبقه إليه أحد، فقد نقل الإجماع ولم ينقل عن أحد أنه خالف الإجماع قبل الشوكاني. وكتاب الشوكاني السيل الجرار هو من أواخر كتب الشوكاني، من أواخر كتب الشوكاني تأليفا. وكتاب السيل الجرار هو عبارة عن متن أو شرح أو ماذا؟ من يقول؟ السير الجرار اسمه هكذا، السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. فمن هو صاحب كتاب حدائق الأزهار؟ من هو صاحب كتاب حدائق الأزهار؟ شيعي زيدي، يعني من زيدي الهادوية. نعم، وهذا الرجل الذي هو صاحب حدائق الأزهار قبره معروف في صنعاء، فمن يقول أين قبره؟ باب اليمن. نعم، الذي يعرف باب اليمن جيدا يعرف فرزة شارع تعز، تلك الفرزة مقابل للفرزة قليل هكذا مقابل لها، هناك في قفص، قبر عليه قفص، هذا هو قبر صاحب حدائق الأزهار الذي شرح كتابه أو علق عليه الشوكاني، وهو من الزيدية، من الهادوية الزيدية، فهو علق ونبه على بعض الفقرات فيه في السير الجرار. والأزهار إذا جاء فوقها سير الجرار كيف ستكون؟ تنتفع أو تتضرر؟ عند من؟ عندك يا حاتم يجرفها صح؟ إذا نفهم من هذا أن الشوكاني كتابه كان كتاب انتقاد للمتن أو كان شرح، كان عبارة عن تعليق للانتقاد للمؤلف، فانتقده في مواطن كثيرة، فإن الزهور إذا جاء عليها سير الجرار أتلفها. قال السادس صيد البر، أي مما يمنع منه الحاج أيضا والمعتمر وهو محرم، صيد البر. يحرم على المحرم صيد البر قتله واصطياده، وهذا إلى هنا بالإجماع، صيد البر قتله واصطياده ممنوع محظور بالإجماع. وكذا الأكل مما صيد لأجله، وهذا عند الجماهير ليس بالإجماع، يعني لو أن محرما ومعه ولده ليس بمحرم، فقال له يا بني قد أصابنا الجوع فاذهب صد لنا أرنبا، فهل يجوز أن يأكل من هذه الأرنب؟ الجواب لا، لكن هذا ليس بالإجماع، إنما عند الجماهير، وبعض أهل العلم جوز ذلك، والصحيح أنه لا يجوز. أو أعان على صيده لأنه كالميتة، إذن فالمحرم لا يصيد ولا يطلب من يصيد له، ولا يأكل مما صيد له، ولا يتعاون مع الصياد لا بقول ولا بفعل، بل ولا يجوز له أن يذعر الصيد، حتى لا يزعج الصيد إذا وجده في الطريق. طيب، نحن لما نأتي من اليمن أو أصحاب نجد أو العراق يأتون من السيل الكبير بينهم بين مكة ساعة، فما هو الصيد الذي سنجده هناك؟ لأن الآن هنا يقول صيد البر يحرم عليه، إذن وصيد البحر حلال للمحرم، وين يجد البحر المحرم؟ إن جاء من ذي الحليفة يمشي إلى مكة ما في بحر، وإن جاء من اليمن يمشي ما في بحر، وإن جاء من السيل الكبير ما في بحر، جاء من الجحفة ما في بحر، إذن لماذا لم يذكر صيد البحر وأبيح للمحرم مع أنه لن يمر على بحر؟ ما هي الفائدة من هذا؟ الذي يأتي من خلف المواقيت الأحكام تنطبق عليه بعد المواقيت، ما له علاقة قبل المواقيت. الذي يأتي بطائرة إلى جدة، طيب بعدها نعم، يعني قد يمر الإنسان على بحر، لكن هذا الأصل الذي ذكرناه قد يمر على بحر، كالذي يحرم من الجو ونزل في جدة ولم يذهب مكة مباشرة وخرج مع أصحابه البحر، هل يجوز له أن يصيد؟ يجوز. الذي يأتي من ذي الحليفة، لو أنه جاء إلى طريق الجحفة ورابغ وجاء على ساحل البحر، يجوز له أن يصيد من البحر ولو كان محرما، إلا أن الناس ما عندهم وقت يذهبون للصيد بعد الإحرام، بل بعضهم ما يرضى يتأخر في الطريق ينطلق، وبعضهم ربما يكون في شدة التعب فيأبى إلا أن يصل إلى العمرة فيعتمر وهو لا يدري ما يقول، وهذا فيه تكلف، أرى أن هذا فيه تكلف. يأتي من اليمن فيدخل من شرورة فيصل الميقات بعد ربما 15 ساعة وقد تعف اليمن، ثم يصل الميقات ويغتسل بسرعة، ثم ينطلق إلى الحرم ويصل الحرم وهو في غاية من التعب ويعتمر، وربما لا يدري ما يقول ولا ما يصنع، ولو أنه استراح في طريقه لكان خيرا له. لكن نهر يكون أصله نهر، ما هو سيل، نهر، هذا ممكن، هذا ما هو بحر، والله عز وجل قال صيد البحر، وهذا ما هو بحر فلا يدخل فيه إذا كان مقرن، أو نعم إذا كان مقرن وذهب البحر هنا له أن يصيد. نعم. قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني وقت الإحرام، فلو أن إنسان حج تمتعا وانتهى من العمرة وتحلل وخرج جدة وذهب البحر وصاد ليس عليه شيء لأنه قد صار حلالا. وقال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال وقال عليه السلام عليه الصلاة والسلام للصعب بن جثام حين جاء بالصيد فرده عليه إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه. وأذن لرفقة أبي قتادة في الأكل مما صاده أبو قتادة لما علم أنهم لم يشاركوه في صيده ولم يعنه أحد، وكل ذلك في الصحيحين. قال لهم كلوا ما دام أنه لم يعاونه أحد وهو حلال وليس بمحرم، فلا بأس أن يأكل المحرم من صيد لم يصد له. وهذا مما يدل على عظمة الإسلام وأن المسلمين يتقيدون بهذه الأدلة ولا يخالفون. الناس تراهم في الحرم والحمام تطير فوق رؤوسهم ما يمسها أحد، وتمشي بين أيديهم أفواج من الحمام تمشي بين يدي المصلين ما يمسها أحد، هكذا دين الله، انضباط. كان الصحابة يمرون فيجدون في طريقهم الظباء ما يمسونها ولا يزعجونها حتى إزعاج، وهم يتمنون أن يأكلوها، لكن هكذا انضباط بما جاء في كتاب الله عز وجل. حتى الجراد، هل للمحرم أن يصيد الجراد؟ هل هي من الصيد؟ نعم، ذكر أهل العلم أنه حتى الجراد لا تؤخذ في حال الإحرام، في الحرم لا، لكن خارج الحرم، أما بالحرم لا يمس، لا ينفر صيدها، مكة كلها لا ينفر صيدها، هذا لها حكم خاص غير الإحرام. حتى المقيمين حتى أهل مكة ما يجوز لهم أن يؤذوا الصيد في مكة.